أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تفضل شيخ علي.
ألا يمكن القول أن المحقق النعيم فيما ذكره لا يريد أن يتمسك بالعام، بل هو يقول نفس الخاص له مدلول التزامي، كما يلتزمون في الجمل على المفهوم أن هناك مدلول التزامي لهذه الجمل يفهم منه ذاك الحكم، ويقول نفس هذا الخاص له مدلول التزامي عرفي يستعاض به عن
تمسك بالعام.
تمسك بالعام.
طبعا أنا ما ادعيت أن الميرزا النائيني يريد أن يتمسك بالعام، لأن صريح كلام أن هذا ليس من التمسك بالعام، وليس من التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، وليس من استصحاب العدم الأزلي. وإنما أقول هكذا، الآن لو ورد لا تنظر إلى المرأة، وورد انظر إلى المحارم، في كلا هذين الخطابين هناك تعليق للحكم على أمر وجوده، وكل واحد منهما لا يمكن التمسك به في مورد إثبات المعلق عليه. ليه؟ لأنه من التمسك بالعام أو من التمسك بالدليل لإثبات موضوعه. فإذا شككنا هذه امرأة أو لا، لا يمكن أن نتمسك بلا تنظر إلى المرأة. وإذا شككنا هذه محرم أم لا، لا يمكن أن نتمسك بانظر إلى المرأة. فكل واحد من الدليلين العام والخاص بلحاظ موضوعه لا يمكن أن يتمسك به لإدراج مشكوك الموضوع، فلذا نقول له لم يبقى إلا أن تتمسك بالعام، والمفروض أنك لا تقول بذلك. تفهمنا؟ هذا مصب الإشكال كان. خب نرجع إلى الصور المتبقية عندنا التي طرحها صاحب العروة رحمة الله عليه، ووصل الكلام فيما لو أحرز أن المقابل له امرأة وشك في كونها زوجة. هنا تفترق الزوجية عن مثل الأختية في أي شيء؟ في كون الزوجية من الصفات الطارئة. المرأة لم تولد زوجة، وإنما يطرأ عليها هذا العنوان، بخلاف الأختية. ولذا لا يتوقع جريان الاستصحاب فيها إلا على نحو استصحاب العدم الأزلي، بخلاف ماذا؟ الزوج، لأنها صفة طارئة. فحينئذ هذه المرأة المشكوك كونها زوجة لها حالة سابقة، قد تكون هي الوجود وقد تكون هي العدم، ولا نقصد من العدم العدم الأزل. الوجود كما لو كنت أعرف أن هذه المرأة التي كانت زوجتي قبل سنة، لكن الآن متردد، طلقتها أم لم أطلقها، فأستصحب ماذا؟ بقاء الزوجية، وبالتالي يتنقل قح موضوع الدليل المرخص وهو جواز النظر إلى الزوجة. وقد تكون حالتها السابقة عدم الزوجية فأستصحب عدم الزوجية ليتنقح موضوع دليل المانع، فلا يجوز لي أن أنظر إليها. فإذن إذا كانت المرأة المشكوك كونها زوجة لها حالة سابقة يجري فيها الاستصحاب، فينقح الاستصحاب موضوع أحد الخطابين، وهذا من تنقيح موضوع العام ببركة الأصل الموضوعي وليس من التمسك بالعام عند الشك في موضوعه، وهذا جائز. نعم، لو كان من الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب كتوارد الحالتين، تعرفون إذا علمنا أن في فترة كانت زوجة وفي فترة طلقت، ولكن لا نعرف المتقدم والمتأخر مثلا، ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب على الخلاف بين الشيخ والأخوند في كون عدم جريانه لعدم المقتضي أو عدم جريانه لوجود المانع. المهم لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. فحينئذ نذهب إلى الأصول الترخيصية لعدم جواز التمسك بالعام مع عدم تنقيح موضوعه بأصل موضوعه. هذا فيما لو كانت المشكوكة ماذا؟ منشأ الشك في الزوجية. المورد الآخر إذا كان المقابل امرأة حتما ولكني أشك في كونها أختا لي بالرضاع، الأخت بالرضاعة تفترق عن الأخت النسبية وتشترك مع الزوجة، لأن هذه لم تولد أختا في الرضاعة كي يقال أنه لا يجري فيها إلا استصحاب العدم الأزلي، لأن الرضاعة من الأمور الطارئة. فالكلام هو الكلام. من جملة الموارد أن يشك أن المقابل هل هو إنسان أو حيوان، وإن بعد ماذا الفرض، يعني الآن أريد أن أنظر، وإذا كان بعيد عني ولا أستطيع أن أميز حتى لو كان امرأة والنتيجة لم يتميز منه شيء، يعني تفتنا، وإن بعد الفرض فليكن، هكذا فرضت المسألة مثلا يعني. ففي هذه الحالة يجوز النظر للأصل، للأصول الترخيصية الجارية في هذا المورد بعد عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لذات الدليل. المورد الأخير الذي ذكره صاحب العروة، نعرف بأن المقابل أنثى، ولكن يشك في كونها قد بلغت السن الذي يمنع من النظر إليها أو لا. هل ما زالت صغيرة أو لا؟ وهذه نعم هذا الفرض ليس ببعيد. الآن تكون في مكان تدخل عليك بنت صاحب البيت تسلم عليك، تشك في مسألة المصافحة، تشك في مسألة النظر، هذا المورد كثير الابتلاء. ففي هذه الحالة لا شك أن الاحتياط سبيل النجاة، لكن على المستوى الاستدلالي هنا يجري الأصل الموضوعي والأصل الحكمي. أما الأصل الموضوعي فهذه قبل أشهر لم تكن قد بلغت، فالآن كما هي، فمقتضى هذا الاستصحاب الموضوعي تدخل في المستثنيات، وهو جواز النظر إلى الصبي. التفتنا. وأما الأصل الموضوع الحكمي فكأصالة الحل والبراءة، ما دام هذا المشكوك لا يندرج تحت عموم حرمة النظر. هذا تمام الكلام في هذه الصور التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه، وقد عرفنا أن بعضها يجوز النظر والبعض الآخر لا يجوز فيه النظر. وبذلك تمت المسألة 50. المسألة 51. قال رحمه الله: يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، ولا يجب على الرجال التستر، وإن كان يحرم على النساء النظر. نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم. مسألة واضحة، فقط هذه العبارة الأخيرة وهو قوله ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم. هنا بعض المعلقين على العروة وقعوا في الاشتباه، ظنوا أن هذه الجملة ترتبط بالعورة، فحينئذ أشكلوا على الماتن أنه يجب عليهم على الرجال التستر مع العلم بتعمد النساء فقط. يعني الآن يجوز لي أن أظهر، أن أخرج إلى الشارع من دون ستر العورة؟ لا، يجب ستر العورة. علمنا أنهم يتعمدون النظر أو لا يتعمدون، لا أنه يجب فقط في صورة التعمد. ولكن هذا اشتباه باعتبار هذه الجملة جملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبل الاستدراك في العورة، بعد أن بين أن المرأة يجب عليها ماذا؟ أن تتستر، والرجل لا يجب عليه أن يتستر. استثنى من عدم وجوب التستر العورة، ثم قال هذا الذي لا يجب فيه التستر يجب ستره بعنوان حرمة الإعانة إذا كانت المرأة تتعمد النظر إلى الرجل. فمثلا صدر الرجل يجوز أن لا يستره إلا إذا علم أن المرأة تتعمد النظر إليه. هو لا يجب عليه أن يستر، ولكن هي يحرم عليها أن تنظر، فإذا هي تقع في الحرام. وكشفي عن صدري نوع من الإعانة على الوقوع في الحرام. فهذا المقطع الأخير ليس ناظرا إلى المستثنى وهو العورة المستدرك بقوله نعم حتى يشكل على الماتن، بل هو راجع إلى أصل المطلب. كيفما كان، الفرع الأول الذي تناوله رحمة الله عليه في هذه المسألة هو وجوب التستر على النساء، وقد جعله مقابلا لحرمة النظر على الرجال. وهذا البحث أشبعناه سابقا استدلالا ونقضا وإبراما، وكانت عمدة الأدلة ولا يبدين ذي نتهن، وتقدم البحث فلا يوجد أي حاجة للإعادة، يجب على المرأة التستر، وبحثنا في حدود ذلك وتوصلنا إلى النتيجة التالية أن ستر الوجه والكفين ليس واجبا. هذا خلاصة ما تقدم سابقا. الفرع الثاني في عدم وجوب التستر على الرجال، وإن كان يحرم على النساء النظر إليها. أما حرمة النظر، حرمة نظر المرأة إلى الرجل، فقد تقدم سابقا واستثنينا منه ما يتعارف كشفه من الوجه والكفين والساعدين والرأس والعنق، هذا الأمر المتعارف عند أهل العفة والمروءة، وإلا في بعض المجتمعات متعارف على خلاف ذلك. اتفقنا؟ هذا ما بحثناه سابقا واستدللنا عليه وفرغنا عنه. أما عدم وجوب التستر على الرجال، طبعا باستثناء العورة، العورة لها بحث مستقل. عمدة ما ذكروه في المقام يرجع إلى ثلاثة وجوه. الأول عدم الدليل، إنه لا يوجد دليل يلزم الرجال بالتستر. في المرأة الآية واضحة والروايات كثيرة، أما في الرجل لا يوجد دليل على ذلك. من هنا يأتي الوجه الثاني، وهو ليس وجها مستقلا في الواقع، فلعدم الدليل ماذا يجري؟ الأصول الترخيصية. فحينئذ نشك، يجب عليه هذا الفعل، شك في التكليف، الأصل هو العدم. هذا في الواقع ليس وجها في عرض الوجه الأول، وإنما هو مترتب عليه. إذا لا يوجد دليل فالمورد مورد مجرى لأصالة البراءة. الوجه الثالث الذي تمسكوا به يرجع إلى استقرار السيرة القطعية على تكشف الرجال من دون نكير. خب، بل ترقى مثل السيد الحكيم وجعل هذا الأمر وادعى الضرورة عليه، وتسالم الفقهاء من السنة والشيعة على هذا الأمر. وعليه فالملزم بالتستر يكون مفتيا في أمر على خلاف التسالم والسيرة القطعية والضرورية. فعلى هذا الأساس لا يجب على الرجل التصدر. هذا الكلام بحسب العناوين الأولية كلام صحيح لا غبار عليه، ويشهد له أن أدلة لباس الإحرام مثلا لم ينظر إليها على أساس أنها دليل مخصص، أنه في لباس الإحرام هناك جزء كبير من البدن والجسد يظهر، ولم ينظر إليها الفقهاء أن هذا مخصص لأدلة وجوب التستر. لكن ينبغي في مثل هذه الأمور كما أشبعت البحث سابقا أن نلتفت إلى العناوين الثانوية الطارئة والتي تختلف باختلاف الموارد. فإذا عرض عنوان المنافات للعفة أو للمروءة أو ترتب على ذلك مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها، فحينئذ ينقلب هذا الحكم الأول إلى ضده، وحينئذ يختلف ذلك باختلاف الموارد. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الفرع الثاني. الفرع الثالث في مسألة استثناء العورة. طبعا هذا البحث المرتبط بالتستر الفقهاء يبحثونه في موردين وفي موضعين. الموضع الأول في الستر والساتر من أحكام الصلاة بتفصيله يبحثونه هناك، والموضع الثاني هنا، ولكل مناسبته. الأدلة على لزوم ستر العورة كثيرة. إنما الكلام المهم في أن وجوب ستر العورة هل هو وجوب نفسي أم أنه وجوب مقدمي، ويترتب على ذلك ثمر. إن كان وجوبه مقدم لعدم نظر الغير ولعدم المعرضية للنظر، فإذا قطع الإنسان أنه ليس في معرض الناظر المحترم فلا يجب عليه ماذا؟ ستر العورة. بخلاف ما لو قلنا بأن وجوب الستر وجوب ماذا؟ نفسي. بعض شراح العروة اختلفت كلماته، ففي باب النكاح بنى على الوجوب النفسي مرجعا له لما حققه في بحث الستر والساتر من الصلاة. وعندما نرجع إلى بحث الستر والساتر نجد أنه يصرح في أكثر من مورد أن الوجوب وجوب مقدم. نعم، في مورد من الموارد يحتمل أن يقال بأن الوجوب وجوب نفسي لكنه مختص بأي صورة؟ بصورة وجود الناظر المحترم أو المعرضية لوجوده، لكن بهذا المعنى لا يبقى ثمرة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. إذا كانت الثمرة أنه إذا كان وجوب نفسي فحتى لو أقطع ما في ناظر يجب أن أستر، وإذا كان الوجوب وجوب غيري لا يختلف الأمر. طب إذا هو واجب نفسي فقط وين؟ عندما يوجد ناظر محترم، فلا تظهر حينئذ الثمر، لأنه حتى لو قلنا مع وجود الناظر المحترم وجوب غيري لا يجوز لي أن أكشف. ما يفهم من الروايات التي يسأل فيها المعصوم عليه السلام وهي متعددة وينفي فيها البأس عن ترك ستر العورة أن وجوب الستر من الواجبات التي فيها نحو من الإضافة، وهي المعرضية لوجود الناظر، فبانتفاء هذا المضاف إليه لا يجب ستر العورة. هذا هو الصحيح في المسألة. أما أصل وجوب الستر هذا مفروغ عنه، والروايات في ذلك ماذا؟ كثيرة والأدلة متوفرة. الفرع الرابع والأخير يرتبط بمسألة الإعانة على الإثم، هذا فيه بحث يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
البحث السابق سيرة قائمة على كشف الرجال سائر أجزاء البدن مع هذا العورة، حتى مثلا الفخذ هون
هذا في الواقع أنا هكذا مسجل عندي أن هذا بعمومه غير مسلم، يعني في الجملة مسلم، أما أنه لا، السيرة جرت على أنه خاصة في تحديدهم للعورة، التفتنا هذا التحديد الذري التفتنا، لا نؤمن بوجود هكذا سعة من السيرة في الجملة. نعم نعم.
حرب مع الساموراي.